أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في الكتب الأربعة المتأخرة، كتب المتأخرين الأربعة في الحديث، وهي كما ذكرنا الوسائل ومستدرك الوسائل والوافي وبحار الأنوار. وصل ابن الكلام إلى كتاب الوافي، وهو تأليف الشيخ الفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه. وحسب العادة والقاعدة نذكر شيئا من حياته، من حياة صاحب كتاب الوافي. هو الشيخ محمد الذي لقب بالمحسن، اسمه محمد، لقب بالمحسن، ابن الشيخ مرتضى، وكان والده من العلماء الكبار، ابن الشيخ محمود الكاشاني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولد رحمه الله تعالى في كاشان سنة 1007 للهجرة، وفي زمانه كانت أصفهان تعد هي من المراكز العلمية الكبرى، لذلك حضر عند والده، وكذلك هاجر إلى أصفهان وهاجر إلى شيراز من أجل أن يحصل على العلم. فقد حضر عند مجموعة من العلماء الكبار واستجازهم، ومن أبرز الذين حضر عندهم هو والده الشاه مرتضى رحمه الله تعالى، كذلك حضر عند السيد ماجد البحراني. السيد ماجد البحراني من المحدثين الكبار، كان يقطن البحرين عليكم السلام، وبسبب بعض الفتن الطائفية هاجر من البحرين إلى شيراز، فقصده طلبة العلم من أجل أن يأخذوا عنه الحديث، وممن قصده الفيض الكاشان رحمه الله تعالى، وحضر عند السيد ماجد البحراني، وكذلك حضر واستجاز السيد محمد باقر الداماد المعلم الثالث رضوان الله تعالى عليه، وكذلك حضر واستجاز من الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه، وممن حضر عندهم واستجازهم الشيخ محمد العاملي. هذا الشيخ محمد ابن الشيخ حسن صاحب المعالم وحفيد الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بلي صاحب المعالم، ابن صاحب المعالم، ابن صاحب المعالم، صاحب المدارك سيد، ما له علاقة. هذا الشيخ محمد العاملي، ذاك سيد محمد العاملي بني. وممن استجازهم وأخذ عنهم العلم هو المولى خليل القزويني رحمه الله تعالى، وكان من علماء الإخباريين، وممن يحرم التدخين، عنده فتوى بحرمة التدخين معروف، عند شرح على أصول الكافي من أفضل الشروح. وممن حضر عندهم أيضا المولى محمد صالح المازندراني رحمه الله تعالى، عند شرح أيضا على أصول الكافي، هاي أسماء معروفة. المهم، وممن حضر عندهم ولازمهم وتأثر بهم صدر المتألهين الشيرازي رحمه الله تعالى صاحب الأسفار الأربعة، حضر عنده وهو الذي لقبه بالفيض، صدر المتألهين الشيرازي صاحب الأسفار هو الذي لقب الفيض الكاشاني بهذا اللقب بلقب الفيض، وزوجه من ابنته عليكم السلام ورحمة الله، فكان صهره جيد. بالنسبة إلى هذا الشيخ الجليل الفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه، جمع ما لم يجمعه غيره، عنده في حالة خاصة، عنده في عبقرية خاصة، هو إخباري وبعد وفيلسوف وحكيم وعارف، وعنده بعض التوجهات الصوفية الشرعية، طبعا الصوفية الشرعية، وهذه الأمور لا تجتمع في أحد، يعني ما عندنا إخباري صوفي، ما هو استطاع أن يطبق ظاهر الشريعة على باطنها. إذا تقرأ كتبه وتقرأ رسائله تجد هذا الشيء بلحاظه واضح، محافظ على ظاهر الشريعة أشد الحفاظ، وبنفس الوقت عند آراء عرفانية، عند آراء فلسفية، عند آراء بالحكمة تتطابق مع آراء الحكماء، آراء العرفاء، آراء الفلاسفة، ولكنها لا تتعارض مع الشريعة على الإطلاق. فهاي الجامعية اللي موجودة عند الفيض الكاشاني رحمه الله تعالى كأنه انفرد بها، فتحالة خاصة عنده من العبقرية. هسه هل جاء بعده من هو مثله؟ هذا غير بحث، إنما هو أول من استطاع أن يتصف بمن؟ أن يتصف بهذين المسلكين، مسلك الإخبارية ومسلك الفلسفة، مسلك الإخبارية ومسلك العرفان، مسلك الإخبارية ومسلك التصوف، ولكن التصوف الذي يكون هو ماذا؟ صحيحا، وليس التصوف العامي الباطل العاطل. وكان يحمل من الصفات القدسية الكثير، عند صفاء خاص، لذلك يقال أنه أحد طلبة العلم، ذهب إلى إمام الجماعة في كاشان، شخص معروف إمام جماعة، فقال له: أريد أن أخطب إحدى بنات الفيض الكاشاني، فأنت واسطتي إليه، من باب هو عالم كبير وأنت إمام جماعة، فأبلغه أنا طالب العلم الفلاني أريد أن أخطب إحدى ابنتيه. فإمام الجماعة أرسل خادم الجامع من أجل أن يطلع الشيخ مقدمات، فذهب خادم الجامع إلى الشيخ، وخادم الجامع كان شاب مؤمن، ذهب إلى الشيخ من أجل أن يوضح له بعض المقدمات. الشيخ ماذا اعتقد؟ اعتقد أن خادم الجامع هو الذي يريد ابنته، ففي قرارة نفسه وافق، من باب شاب مؤمن وافق. فلما رجع خادم الجامع إلى منزله أرسل إليه الشيخ: تعال فخذ زوجك، إنه بنتي، تعال وخذها. فخادم الجامع ذهب إلى إمام الجامع فقال له: لعل الشيخ اشتبه، ما أعرف القضية، كأنما يريد أن يزوجني ابنته. فذهب إمام الجامع إلى الشيخ فوضح له الأمر، قال: إحنا ما خطبناه لخادم الجامع، خطبناه لطالب العلم الفلاني. قال خادم الجامع: هل له رغبة؟ قال: بلى. قال: فقد زوجته، فإنما وقع في ذهني هو من الله عز وجل. فقال: فقد زوجته، فليأتي يأخذ زوجه. فكان عنده بساطة في التعامل مع المؤمنين ومع الناس رضوان الله تعالى عليه، حتى قيل بأنه قد ترك في السوق شيئا، بعض المتاع تركه في السوق، فبعد سنة جاء يسأل عنه، ورسنا، فقيل له: شيخنا ما في شيء يبقى، إذا تنسى فشيء ورا نص ساعة يروح. فقال: فكيف تدعون الإسلام؟ المفروض إذا أجي قبل السنة بيوم كنا ألقاه، أما أن أجده في مكانه أو أجده عدما يد أصحاب الدكاكين. قال معنى هاي مسألة إنه الأمانة والاجتماع والمجتمع الإسلامي تبين ماكو شيء. يقولون فانصدم، يعني كان يعيش الإسلام واقعا. فلما قالوا له بعد نصف ساعة ما تلقى شيء، يروح تجي الناس تأخذه ويروح تستعمله وتستخدمه، يقول فانصدم. فقال إذن أي مجتمع نحن نعيش فيه؟ ماكو شيء مجتمع إسلامي ورا نص ساعة المخذ حاجة. يقول أنا ظنيت إنه أجي قبل السنة بيوم ألقى موجود تبع للشريعة أن يعرف سنة، مو هالشكل ولا تبين لا غير كلام موجود. على أي حال، مؤلفات هذا الرجل تدل على جامعيته. مثلا أما بالنسبة إلى التفسير فقد ألف تفسير الصافي وتفسير الأصفى، مطبوع موجود، وهو تفسير القرآن الكريم تبعا لما ورد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هاي بالتفسير. أما في العقائد، عند كتاب في العقائد جدا مهم اسمه علم اليقين في أصول الدين، مطبوع في مجلدين، كل مجلد 700 صفحة، موجود طبع طبعة جديدة، كل مجلد 700 صفحة أو أكثر. علم اليقين في أصول الدين من أهم ما كتب في العقائد، لأن هو عقل فلسفة وحكمة، وعند آيات وروايات جماحن استطاع أن ينشئ كتاب في العقائد من أهم الكتب العقائدية. مع الأسف لا تسلط الأضواء عليه، كتاب مهم جدا اسمه علم اليقين في أصول الدين، اختصره في مجلد واحد اسمه أنوار الحكمة، أيضا مطبوع وموجود، وكلا الكتابين عندي منه نسخة، كتاب مهم. هاي بالنسبة للعقائد. بالنسبة إلى الفقه، عند كتاب مفاتيح الشرائع، كتاب مهم في الفقه، يعطيك المسألة ويشير إلى أدلتها إشارة، يعطيك المسألة ويقول مثلا للإجماع، مثلا للرواية الصحيحة، للأصل، مسألة ودليلها، فروع كثيرة، وشرح من قبل كبار العلماء، يعني صار محط أنظار الشراح. وممن شرحه منه الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه. تعرف أنت الوحيد البهبهاني ضد الإخباريين، مع ذلك لما رأى مفاتيح الشرائع قال هذا الكتاب يستحق الشرح، وأظن اسمه مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع، طبعه بس مو كامل، بس طبعه مؤخرا، أظن 9 أجزاء، 10، 11، شقد 11 جزءا. بلي، فالفقه هذا كتابه مفاتيح الشرائع من الكتب الفقهية المهمة. جيد. أما بالنسبة إلى الأخلاق فوجد أن أبا حامد الغزالي، طبعا هو يعتقد بأن الغزالي تشيع في أواخر أيامه، إن الغزالي تشيع في أواخر أيامه، كان فقيها ثم أصبح صوفيا ثم تشيع، فوجد أن كتاب أبي حامد الغزالي إحياء علوم الدين وجده تام كامل، يعني كتب في الأخلاق كتاب كامل شامل. فقال ولكن هذا الكتاب فيه بعض الأباطيل، بعض أباطيل الصوفية، بس هو ككتاب كمنهج في ذكر المنجيات وذكر المهلكات فشيء جليل. فقام بإعادة كتابته طبقا لمن؟ لمذهب أهل البيت عليهم السلام. فماذا سماه؟ المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، يعني في تهذيب إحياء علوم الدين للغزالي. ما نسب نفسه، ما ألف كتاب على طبق ما ألفه الغزالي ونسب نفسه، قال لا، هذه جهود، هذا الترتيب جهود من؟ جهود الغزالي. فلذلك ألف المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، ويعتبر هو الآن من المصادر المهمة في علم الأخلاق، اختصر بكتاب آخر مجلد واحد موجود، المجلد اسمه الحقائق في أسرار الدين، هذا اختصار للمحجة البيضاء، مجلد واحد الحقائق في أسرار الدين. وأما في علم الحديث فألف الوافي، اقرأ مقدمة الوافي تجد لماذا ألف الوافي. يقول: أنا قرأت الكتب الأربعة وجهود المشايخ الثلاثة مشكورة، جهود عظيمة، ما قام به الشيخ الكليني، وما قام به الشيخ الصدوق، وما قام به الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يقول جهود استثنائية، بس تنقص أو تنقصها الترتيب. بعض الأحيان تلقى رواية هي ليست ضمن هذا الباب، موضوع ضمن باب هي ما لها علاقة به، هج حالات موجودة. يقول فأكو شوية ماكو ترتيب، لأنه قبل قد مؤلفات ذني قبل 1200 سنة، بعضهم بعضهم قبل 1000 سنة، وذاك الوقت نظام الترتيب والتبويب مو مثل الآن، أكو روايات مشتركة وأكو روايات إنه بلي فيها شيء من التقديم والتأخير. فقال أنا راح أرتب روايات الكتب الأربعة، أرتبها ترتيب، أراجع مخطوطاتها. فاللي يريد رواية من روايات الكتب الأربعة مبوبة ومرتبة يراجع كتابي الوافي، فألف الوافي لهذا الغرض. لذلك تجد الوافي جدا مرتب نسبة علما إلى ترتيب الكتب الأربعة، جدا مرتب مبوب. وبعد شنو؟ وقال أكو مشكلة في الكتب الأربعة، لما نصير قضية غامضة ما يوضحوها، الكليني يذكر الرواية فقط، والطوسي يذكر الرواية فقط، والصدوق يذكر الرواية فقط، يقول لا، أي غموض في الرواية، كلمة، جملة، عبارة، مخالفة لظاهر كتاب، تعارض، أنا أكتب بيان أوضح، يوضح سطر سطرين صفحة نص صفحة، يوضح شو أكو خلل نظنه، إيش أكو إشكال، إيش أكو غموض، يوضح هو. وتوضيحه جدا مهم، وتعاليقه جدا مهمة. ومن الأمور اللي تفيدنا في كتاب الوافي، إحنا إذا تتذكرون قلنا أن الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى بعض الأحيان يدخل كلامه ضمن كلام من؟ ضمن كلام المعصوم عليه السلام استيضاحا، ما نقدر نفرق بيناتهم، هو يأشر لنا هذا من كلام الصدوق رحمه الله وليس من كلام الإمام عليه السلام، لأن هو المخطوطات الأصلية عنده. فكتاب الوافي هاي فائدته. اختصر أيضا، اختصر الشافي في مختصر الوافي. فإذن بمن كتب هذا الرجل؟ بالتفسير كتب، وبالعقائد كتب، وبالحديث كتب، وبالفقه كتب، وعنده رسائل متعددة حتى في أصول الفقه، في القواعد الفقهية، كثير كثير عدة من الرسائل وأجوبة المسائل، بحيث عدة مؤلفات الفيض الكاشاني رحمه الله تعالى على ما شهده السيد نعمة الله الجزائري رحمه الله تعالى بأنها تجاوزت 200 مصنف، تجاوزت 200 كتاب. وبهذا واضح إن شاء الله. جيد، الآن عرفنا عنه شيئا، عرفنا شخصيته. وتوفي رضوان الله تعالى عليه سنة 1091، 1091 للهجرة، يعني قبل وفاة المجلسي بعشرين سنة تقريبا. والمجلسي استجاز، قال له أجزني، وكان المجلسي يحترمه كثيرا. ودفن في كاشان في مدينته الأصلية، وله هناك قبر يزار، قبر موجود يزار في مدينة كاشان رضوان الله تعالى عليه. هذا هو الفيض الكاشاني. نطبق العبارة: الوافي كتاب، الوافي كتاب حديثي قام بتأليفه الفيض الكاشاني المعروف بمحمد ابن محسن. هذا خطأ، واسمه محمد ويلقب بمن؟ بمحسن. لأن والده اسمه مرتضى، محمد بن مرتضى مو محمد بن محسن، هو محمد محسن بن مرتضى هالشكل، صاحب كتاب المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، وصاحب كتاب التفسير المعروف بتفسير الصافي، وقد جمع فيه أحاديث الكتب الأربعة ولا يحتوي على أحاديث من غيرها. هاي العبارة شوية عندي بيها تعليق. يقول الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى بأن الشيخ الفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه جمع في كتابه الوافي روايات الكتب الأربعة فقط، ولم يجعل في الوافي غير روايات الكتب الأربعة. هذا الكلام على إطلاقه مو صحيح. اللي راجع كتاب الوافي يجد أن الشيخ الفيض الكاشاني رحمه الله تعالى بعض الأحيان من يحتاج إلى رواية خارج الكتب الأربعة يرويها كرواية مستقلة. وحسب تتبعي، وإن كان هذا قليل، بس أكو روايات مهمة، ومن ضمن تلك الروايات التي نقلها الفيض الكاشاني رحمه الله تعالى عن غير الكتب الأربعة، يا رواية، الرواية التي رواها الشيخ الديلمي رحمه الله تعالى صاحب كتاب إرشاد القلوب، عند رواية يسموها رواية الإسراء والمعراج. شنو رواية الإسراء والمعراج؟ عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه لما عرج به إلى السماء دار بينه وبين الله عز وجل حديث، وكان البارئ عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وآله بخطاب يا أحمد. رواية عظيمة، سأقرأ لك بعضها إن شاء الله عز وجل. يخاطب بخطاب يا أحمد. طبعا احنا عقائديا نؤمن بقاعدة ليس كمثله شيء، يعني الله سبحانه وتعالى تحدث بما يتناسب مع كماله، والنبي صلى الله عليه وآله أدرك وفهم بما يتناسب مع كمال الباري سبحانه وتعالى وجمال الباري سبحانه وتعالى وجلال الباري سبحانه وتعالى. احنا ما نريد الآن ندخل في مياه مبحث كيف يتكلم البارئ عز وجل مع خلقه، هو من المؤكد حسب النص القرآني يتكلم مع خلقه من وراء حجاب، هذا مو بحثنا. بحثنا ماذا قال الله عز وجل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله. بعض العلماء هذا الحديث شرحه في مجلدين مطبوعين، الكتاب شنو اسمه؟ سر الإسراء، طبع في مجلدين كبيرين، والمؤلف هو أحد علماء قم، أتذكر لقبه سعادة بور هكذا اسمه، ويقال قد توفي رضوان الله تعالى عليه. مجلدين سر الإسراء، كم فقرة موجودة في هذا الحديث؟ 38 فقرة. يخاطب البارئ عز وجل النبي صلى الله عليه وآله بكلمة يا أحمد. أنقل لك بعض الفقرات، أريد أثبت لك شيء أنا من هذا النقل، هذا البيان هذا الحديث بهذه الكيفية ونقل الفيض الكاشاني له، هذا مما يؤيد يا فكرة، لأن المصدر الوحيد لهذا الحديث الأصلي إرشاد القلوب. هذا يؤيد يا فكرة أن كثير من الأحاديث لم تذكر في الكتب الأربعة. فإذا وجدنا حديثا خارج عن الكتب الأربعة هذا لا يعني أنه ضعيف مدسوس موضوع. نفس أصحاب الكتب الأربعة يقرون بأنهم ما جمعوا كل الأحاديث، ما جمعوا البعض. واضح. أنقل لك بعض الفقرات، من جملة الفقرات مثلا التي وردت في هذا الباب من باب المثال، يعني بلي نعم
سر الإسراء
بالعربي بلي بلي. مثلا ورد أن النبي صلى الله عليه وآله سأل البارئ عز وجل يا رب أي الأعمال أفضل فقال الله عز وجل ليس شيء أفضل عندي من التوكل علي والرضا بما قسمت هاي أفضل الأعمال أن تتوكل علي وأن ترضى بما قسمت لك يا أحمد عجبت من ثلاثة عبيد طبعا التعجب لا يمكن أن ينسب إلى الله عز وجل بمعنى التعجب الموجود عندي وعندك لأن التعجب ما هو أصله المفاجأة يتفاجأ الإنسان فيتعجب الله سبحانه وتعالى لا يتفاجأ من شيء وإنما مثل التعجب عند الله عز وجل مثل المكر المنسوب إلى الله عز وجل بما يناسب عدله يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يخادعون الله وهو خادعهم هاي العناوين كلها إذا نسبت إلى الله عز وجل هي تختلف عن ماذا؟ عما لو نسبت إلى خلقه مثل الرضا والغضب يسأل الأئمة عليهم السلام الرضا والغضب ناتج منين؟ من الانفعالات يصير عندك انفعال إيجابي شي يصير عندك؟ رضا يصير عندك انفعال سلبي شي يصير عندك؟ غضب الله سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك علوا كبيرا ما عنده انفعالات ليس محل للحوادث ما ينفعل فيسأل الإمام عليه السلام ما هو رضا الله وما هو غضب الله شي جاوب رضاه هو ماذا هو الإحسان إذا أحسن إليك رضي عنك وغضبه العقوبة يعني رضا البارئ عز وجل وغضب البارئ عز وجل مو صفة نفسية انفعالية وإنما رضاه فعل رضاه فعله وغضبه فعله فإذا أنعم عليك هذا رضاه وإذا عاقبك هذا غضبه فغضبه فعل ورضاه فعل وليس صفات انفعالية هاي بالعقائد كلها نباحثها ونذكرها واردة ومعلومة فعندما يقول يا أحمد عجبت من ثلاث عبيد يعني التعجب الذي يتناسب مع كمال البارئ عز وجل عبد دخل في الصلاة وهو يعلم إلى من يرفع يديه وقدام من هو وهو ينعس يقول هذا محل تعجب يدخل في الصلاة ويعلم أنه بين يدي وهو باله وين في النوم وعجبت من عبد له قوت يوم عند قوت يوم وهو يهتم لغد يعني ويعلم أنني أنا الرزاق عند قوت اليوم ويهتم لغد يقول هذا أيضا مورد تعجب وعجبت من عبد لا يدري إني راض عنه أو ساخط وهو يضحك قال هذا هم محل تعجب ما يدري أنا أرضى عنه ما أرضى عنه وهو ساخط هذا منه هذا الذي هو مورد تعجب لا يدري أكو بعض العبيد يدرون الله شنو الله ساخط عليهم ويضحكون أيضا هذا مورد من هذا مورد تعجب مضاعف راح يصير ومن جملة ما ورد في هذا الحديث الشريف حديث قدسي باعتباره أن النبي صلى الله عليه وآله سأل البارئ عز وجل عن صفات أهل الدنيا انظر ماذا قال قال أهل الدنيا من كثر أكله وضحكه ونومه وغضبه قليل الرضا لا يعتذر إلى من أساء إليه لا يقبل عذر من اعتذر إليه كسلان عند الطاعة شجاع عند المعصية أمله بعيد وأجله قريب لا يحاسب نفسه قليل التفقه كثير الكلام قليل الخوف كثير الفرح عند الطعام. أكو ناس يعني إذا تريد ترضيه تعزمه مو كل كثير الفرح عند الطعام. ومما ورد أيضا في صفة أهل الآخرة قال يموت الناس مرة ويموت أحدهم في كل يوم 70 مرة من مجاهدة أنفسهم وهواهم والشيطان الذي يجري في عروقهم لو تحركت ريح لزعزعته. يعني نحيف. شوف البلاغة. لو تحركت ريح لزعزعته وإن قام بين يدي فكأنه بنيان مرصوص. يقول نحيف من الجوع والسهر والعبادة بحيث إذا جاءت ريح يتحرك، بس إذا وقف بين يدي في الصلاة يقول كالبنيان المرصوص. لا أرى في قلبه شغلا بمخلوق. إذا وقف بين يدي قلبه ما بي بس شنو؟ بس التوجه إلى الله عز وجل. يا أحمد ما عرفني عبد إلا خشع لي، وما خشع لي عبد إلا خشع له كل شيء. ومما ورد فيها أيضا يا أحمد اجعل همك هما واحدا، واجعل لسانك واحدا، واجعل بدنك متواضعا حتى لا تغفل عني أبدا، فمن غفل عني لا أبالي في أي واد هلك. هذا اللي أكو بعض الروايات الشريفة تقول بعض الناس الله عز وجل يقول لا حاجة لي بهم، يعني يصيرون حالهم حال الحيوانات أجلكم الله في الحياة الدنيا، يأكلون يشربون يعني يقضون حوائج بعضهم البعض، أما كهدف ما. يا أحمد شوف هاي الرواية مهمة، هاي ذيلها، هذا آخر فقرة بيها، قلت لك 38 فقرة أخذت من عندها أنا كم فقرة 3-4. يا أحمد لو صلى العبد صلاة أهل السماء والأرض ويصوم صيام أهل السماء والأرض وطوى من الطعام مثل الملائكة ولبس لباس العاري، يعني لبس بس ما هو واجب في ستر العورة، ولبس لباس العاري يعني زهدا، ثم أرى في قلبه من حب الدنيا ذرة أو سمعتها أو رئاستها أو زينتها لا يجاورني في داري، ولأنزعن من قلبه محبتي، ولأظلمن قلبه أو ولأظلمن قلبه حتى ينساني، ولا أذيقه حلاوة معرفتي. لهنا هذا ذا عنده في قلبه شنو؟ ذرة. منين؟ ذرة من حب الدنيا والعياذ بالله. ثم في آخر المطاف يقول البار عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وعليك سلامي ورحمتي، ورجع. هاي مسألة دنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنا، هي هذه حدثت هاي المحادثة حسب هاي الرواية، رواية واي مهمة. يعني الخطيب إذا يلزم هاي الرواية في شهر رمضان كل يوم يقرأ من عدة فقرة كل جزية، يصير عدة 30 محاضرة، كل محاضرة حول ماذا؟ عنوان مستقل عن عنوان المحاضرة الأخرى ومشروحة في مجلدين. إيش أكو آية إيش أكو رواية تتعلق بها؟ أيضا هذا الشارح رحمه الله تعالى ذاكر الآيات والروايات اللي تتعلق بهذا الموضوع. بس إحنا مع الأسف كثير من خطبانا ما يدور هاي الروايات ولا يقراهين ولا يتعب نفسه بشرحين ولا توضيحين، والحال أن الناس بحاجة إلى هذه، بحاجة إلى هذه الروايات. لذلك أنا أول ما قرأته أول مرة وقرأت بالنهاية يقول البارع عز وجل له وعليك سلامي ورحمتي، قلت ساعد الله قلب النبي كيف استطاع أن يترك ذلك اللقاء. صعب ها؟ كيف استطاع أن يترك ذلك اللقاء العظيم؟ طبعا اللقاء هو ليس مكانيا معلوم، مقامي. كيف استطاع أن يترك ذلك اللقاء بينه وبين الله عز وجل؟ شيء عظيم جدا. جيد، فقال الشيخ حفظه الله تعالى ولا يحتوي على أحاديث من غيرها، أكو بعض الأحاديث من غيرها موجود. قال والميزة التي أعطت لهذا الكتاب أهمية هي بياناته، فإنه إذا ذكر حديثا يشتمل على شيء من الغموض من حيث معناه أو بعض مفرداته اللغوية أو من جهات أخرى يذكر آخره كلمة بيان، ثم يأخذ بتوضيح تلك الغوامض الأمر الذي ينبئ عن سعة اطلاع الفيض الكاشاني رحمه الله تعالى ومدى دقته. وقد رتب كتابه على مقدمة و14 كتابا وخاتم، ولكل كتاب مقدمة وخاتمة. وقد طبع قديما في 3 مجلدات ضخمة، وطبع حديثا في أجزاء متعددة. الطبعة الحديثة موجودة 26 مجلد. بلي أنا عندي 26، إذا تعطيني 27 28 جزاك الله خير. أظن هو واصل للخاتمة وأنا مشتري 26، فأظن طبعة الخاتمة يعني في الجزئين مو؟ إيه ما أنا عندي 26، ما أدري، عندي 26 مجلد طبعة أصفهان. سيد حيدر يقول 26 هو اختصاص بالكتب، بعد ما أدري اللي عنده 27 28 جيب لنا إياه. بقي الكلام في كتاب البحار، وهذا كتاب البحار يحتاج للبحث، هم المؤلف وهم شنو وهم كتاب البحار ومصادر البحار. غد إذا شاء الله عز وجل هاي المعلومات لازم نعرف عن ذول أصحاب الكتب. يعني احنا مرة سماد أجيب أسماء، يعني واحد يحضر كفاية ما يعرف صاحب الكفاية منه، يعرف الكفاية ويعرف المؤلف اسمه صاحب الكفاية، أما صاحب الكفاية منه ما يعرفه، واحد رجال ما بلي والحمد لله رب العالمين. اي بلي ذكرت ان هو رتبهن مشتركات كذا كل حذفين، حتى الاسانيد المشتركه اختصرهن، يعني فعل جبار ما قام به، فد امر عظيم رحمه الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اولا واخرا وظاهرا وباطنا.